السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. في البداية أحمد الله عز وجل على ما يسره لنا من الاجتماع في بيت من بيوته، فهذه من النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا مع عظيم فضله، والجزاء المترتب على مثل هذا الاجتماع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنعمة تحتاج إلى شكر من الله لله سبحانه وتعالى. لا يزال الكلام متصلا حول الأسرة وحول التعامل بين الزوجين، وقد سبق أن تكلمنا على أمرين اثنين: الأول وعاشروهن بالمعروف، والثاني زوجك جنتك ونارك. واليوم أتكلم عن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لكل مؤمن، وهذا يعلمه كل أحد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والمؤمن الذي يريد الفلاح في الدارين والفوز والنجاة يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وإن قل واحتقره. حتى ورد عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كانوا أشد حرصا على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به، فهذا العلم وسيلة إلى غاية، والغاية هي العمل. ومن مجالات الحياة التي ينبغي علينا أن نقتفي فيها أثر نبينا صلى الله عليه وسلم مجال الحياة الأسرية في التعامل مع الزوجات والأولاد، فهديه صلى الله عليه وسلم في هذا المجال أتم هدي وأكمله وأفضله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل من ينظر في المشكلات الأسرية بين الأزواج يرى أن من أهم أسباب هذه المشكلات عدم اطلاعهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في التعامل بين الزوجين، بل إن بعضهم لا يعرض عن ذلك. عرضت علي مشكلة بين زوج وزوجته، فقلت للزوجة: أعطيك بعض الأشرطة السمعية لبعض أهل العلم الذين بيّنوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بين الزوجين، وطريقة حل الخلاف بالطريقة الشرعية، إلى حين أن أجلس بين أو مع الزوجين للنظر في خصومتهما. فما توقعت جوابها، قالت: لا أحتاج لي سماع ذلك. فيوجد إعراض عن النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء لا تستقيم لهم حياة، لأن حياتهم بلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حياة ميتة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو النور لتحيا به النفوس والقلوب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم خص بمزية في مجال الأسرة عن بقية الأمة كلها. هذه الميزة أنه جمع في عصمته 9 نسوة، ومن المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يجمع إلا 4. رسولنا صلى الله عليه وسلم في مجال الأسرة خص بجواز أن يجمع بين 9 نسوة، هم اللواتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. وفي ذلك حكم عظيمة، ولعل من أبرز هذه الحكمة أن ينقلن ما يحدث في بيوتهن من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مما يخفى على الناس. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة مهمة في التعامل بين الزوجين، أساس هذه القاعدة هو الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فجعل التعامل بين الرجل والمرأة زمامه بيد الرجل، بيد الزوج، وأعطاه صفة الخيرية إن أحسن إلى أهله وزوجته. وهذا مبني على مكارم الأخلاق وحسن الخلق في التعامل بين المسلمين عموما وبين الزوجين خصوصا، والأقربون أولى بالمعروف. وأذكر لكم شيئا من مواقف نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته على غير ترتيب، لكن نذكر الموقف ونشرحه ونستخرج أهم فوائده فيما يتعلق بالزوجين. فمن مواقفه مع زوجته أو مع زوجاته صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني لا يرجع يبيت عند الأولى إلا بعد أن ينتهي من 9 نسوة، يأتي دورها في اليوم 9، أي بعد انقضاء 9 ليال. يقول أنس: فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. يقول القرطبي رحمه الله: فيه حجة في أن الزوج لا يأتي غير صاحبة القسم، أي التي لها قسمها اليوم، صاحبة النوبة. فأما اجتماعهن عند صاحبة القسم في بعض الأوقات فباختيارهن، يعني هن اتفقن أن يجتمعن كل ليلة في بيت التي عليها الدور، كلهن 9 اجتمعن في بيت واحد، في بيت عائشة، في بيت زينب، في بيت حفصة التي عليها الدور، يجتمع كل النسوة مع بعضهن البعض. هذا اختياري، ما هو بإجباري. رجل معدد يقول يجب عليكن أن تجتمعن ولا تعتبر مخالف، قد خالفتن السنة. يقول عن هذا اختياري بالرضا. قال القرطبي: ومن حق صاحبة القسم أن تمنعهن إذا شاءت. يقول أنس: فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب بنت جحش وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده إليها. وأنتم تعلمون تلكم الأيام لا توجد الإنارة الموجودة بيننا، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن غرفة. فمد يده إليها أي ظنا أنها عائشة، فقالت عائشة: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. وتعلمون
ما يحصل بين النساء من غيره. قال النووي: إنه لم يكن عمدا، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة، لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح. انظر إلى الفعل، فقد وضع يده على زينب، فقالت عائشة: إنها زينب، يعني لا تضع يدك عليها لأن هذه الليلة ليلتي. فتقاولتا زينب وعائشة، أي تشاجرتا بسبب الغيرة، وقالت كل واحدة منها قولا غليظا. يقول أنس: حتى استخبتا، أي اختلطت الأصوات وارتفعت. وفي بعض النسخ يقول: حتى استخبثتا، وهو الكلام الرديء، يعني وصل السب. وفي نسخة: حتى استحيتا من الحياء. وفي أخرى: حتى استحثتا من الحثو، فحثت كل واحدة التراب في وجه الأخرى. لكن الأصح حتى استخبتا، يعني علت الأصوات وتداخلت مع بعضها البعض. وأقيمت الصلاة، استمرت الخصومة إلى أن أقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، يعني صوت واصل خارج البيت. قال: فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحثوا في أفواههن التراب. وهذا من باب المبالغة في الردع والزجر، لأنهن رفعن أصواتهن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، أي من التوبيخ والضرب، ضرب التأديب. وكررته قالوا للمبالغة من خوفها من أبيها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال: أتصنعين هذا؟ أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوبخها لأنها ابنته وهي أحب امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف فيه فوائد يستفيدها الزوج والزوجة. من هذه الفوائد: أولا، بوب عليه النووي في مسلم فقال: باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، يعني 24 ساعة لهذه المرأة. ثانيا، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الزوجات. لاحظ، فقط فعل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخطأ ومن غير قصد، أن وضع يده على زينب، فشبت الغيرة بين الاثنتين، فتقاولتا وارتفعت أصواتهما. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركهما. وهذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أزواجه بمكارم الأخلاق وأحسنها. دلت هذه الواقعة على حال الضرائر مع بعضهن. فهؤلاء النسوة من خير نساء العالمين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحصل بينهن من الغيرة والشجار والتقاول ما يحصل بسبب الطبيعة البشرية التي جعلها الله في النساء. لكن انظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بأن انصرف إلى صلاته ولم يتعرض لهن بسب ولا ضرب ولا غير ذلك. وستأتينا مواقف أخرى تبين لك نفس الأمر، هو ذاته تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دل هذا الموقف على أن الرجل يتعاهد نساءه ويسأل عنهن ويجلس إليهن ويحادثهن. ففي البخاري قال أنس: وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما صلى الله عليه وسلم، وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث، يعني جلسوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجا. قال: فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن. وهذا وجه الدلالة من هذا الموقف. فكان يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن يقول سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ والسلام من الأمور التي تجلب المحبة بين الناس، وخصوصا بين الأزواج. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فيقولون بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير. هذا موقف من المواقف التي تعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة وبحسن خلق مع زوجاته. الموقف الثاني، تعامله صلى الله عليه وسلم مع غيرة أزواجه. الغيرة طبيعة فطرها الله عز وجل في الرجل والمرأة، الرجل فيه غيرة والمرأة فيها غيرة. قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني من أجل غيرة الله. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. فقال عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو عليك أغار؟ والغيرة في الرجل علامة على الرجولة، بها يدافع الرجل عن عرضه وأهله ودينه كذلك. وضد الغيرة في الرجل الدياثة، يقال رجل غيور، ومن فقد الغيرة يقال عنه ديوث. عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. فقالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث من الرجال؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا فالرجلة من النساء، قال التي تشبه بالرجال. والمرأة كذلك تغار على زوجها. قال ابن حجر وأشد ما يكون أي الغيرة بين الزوجين بالذات، ممكن تحصل الغيرة ما بين الأخوات وما بين الإخوان بينهم في البيت الواحد، لكن أشد الغيرة ما بين الزوجين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يوما أغرتي؟ فتعجبت وقالت وما لي ألا يغار مثلي على مثلك. فالغيرة موجودة، وهي قسمان: غيرة محمودة مشروعة، وغيرة مذمومة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة. الغيرة التي تكون لها سبب ولها أدلة تدل عليها محمودة، وأما الإفراط فيها بلا سبب فمذمومة، كأن يغار الرجل لأتفه سبب من المرأة، أو تغار المرأة من أخت زوجها أو من أمه، أو تغار إذا دخل البيت مبتسما أنه قد كلم أخرى قبل دخوله المنزل إذا رأته مبتهجا، أو تغار إن رأت يعني ما لا يدل على ريبة أبدا، لكن الشيطان يجعل ما رأته ريبة في نفسها، فتبدأ تفتش وتتجسس وتنظر، فهذا مذموم. أما إذا وجدت ريبة، نعم، رجل تأتي زوجته البيت الساعة الثانية عشر والواحدة ليلا، هذه ريبة، يحتاج أن يغار على أهله. والمرأة كذلك إن وجدت ما يدل على خيانة الزوج وعلى فعله الفواحش والزنا فلها أن تغار. أما الغيرة المفرطة بلا وجه حق فلا يجوز ذلك للزوج والزوجة، وهذا يفضي إلى الشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتخون أهله ليلا، يأتيهم يطرقهم ليلا يتخونهم فيشك فيهم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغيرة معروفة عند العرب منذ القدم قبل الإسلام، وأقرها الشرع كما ذكرنا لكم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواقف الغيرة في بيت النبوة وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرة النساء، وهذه والغيرة من أكثر أسباب المشاكل بين الزوجين. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام وهي أم سلمة، أرسلت بإناء بوعاء فيه طعام وكان عنده بعض أصحابه، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت انكسرت. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم. لماذا فعلت عائشة هذا؟ غيرة، فالغيرة ثورة في القلب والدم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، يعني من بيت عائشة، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. لاحظ عنده الصحابة جلوس في المنزل عند ضيوف، وأتي بالطعام من بيت أم سلمة إلى بيت عائشة وهو يريد أن يضيف أضيافه صلى الله عليه وسلم. فلما رأت عائشة هذا الموقف غارت فضربت يد الخادم فسقط الطعام. تخيل لو أنت مكانك في هذا الموقف، ما أظن إذا كنت شديد إلا أن تعطيها أما بضربة على وجهها أو تسبها وتسب اللي خلفها ويابها كذلك، وأنت ما فيش احترام ولا فيش أدب ولا تحترمي الرجال ولا وعندنا ضيوف. لكن انظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال غارت أمكم، بين لهم السبب. يقول ابن حجر فيه من الفوائد، فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. بعض الأحيان تتصرف المرأة نتيجة الغيرة بما يستهجنه العقلاء، فلذلك لابد أن يكون تصرف الرجل هنا منضبطا. فإذا كانت هي في حالة غضب وثوران فلا تقابل هذا بالغضب والثوران أنت أيضا. لذلك يقولون من الحكمة في التعامل التعامل بشعرة معاوية. قصة شعرة معاوية رضي الله عنها يحكى في التاريخ والسير، يقال قيل لمعاوية كيف تسوس الناس؟ قال علاقتي بالناس شعرة، إنهم شدوها أرخيتها وإنهم أرخوا شددتها. فالآن الزوجة في شدتها وفي غضبها وغيرتها تأتي أنت وتشد كذلك؟ لا، في هذا الموقف كما نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أرخي، وليس في هذا مذلة للزوج ولا هضم لحقه، بل حسن تصرف، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا تصرف. فيقول ابن حجر فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، والسيرة مليئة بذلك، ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت، والقصة جميلة وفيها يعني أحداث وطويلة، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر. كان الصحابة إذا أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم هدية يعطونه في يوم عائشة، كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم. متى يهدونه؟ إذا علموا أن اليوم يوم عائشة ذهبوا بالهدية إليه. تقول: فأرسلوا فاطمة، يعني فقلنا في رواية أخرى عند غير البخاري: فإن الناس يهدون إليه في بيت عائشة ونحن نحب ما تحب. فقلنا لها يعني لفاطمة: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، يعني لا يتقصدون بيت عائشة بالهدايا، وإنما توزع الهدايا على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع معي، يعني جالس مع عائشة رضي الله عنها في فراشه، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، طبعا هذا نوع أنواع الشفاعة، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنتي أبي قحافة، يعني في ابنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة وأنا ساكتة، قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا شيئا، فارجعي فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت: لا والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعادلني وتضاهيني في المنزلة والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا في المرتبة الأولى عائشة، مرتبة الثانية زينب. تقول عائشة: وانظر كيف، يعني مع كونها ضر لها، تقول: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها، يعني كانت كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وغضب. تقول: تسرع منها الفيئة، يعني ترجع وتؤوب وتتوب وتعتذر من غضبها. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. بعض العلم يقول العدل هنا المقصود به العدل القلبي، لكن سبب الحديث هو الهدايا اللي كانت توزع من الصحابة أو تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. قالت: ثم وقعت بي، وهذا شأن الضرائر مع بعضهن البعض، ذلك الذي قد عدد أو ينوي التعدد ينتبه لمثل هذا، لا يقول لا يحلم أني أنا سأتزوج وسأعيش في قصر مشيد عن يميني وعن يساري تلبية الحوائج والأمور، لا تنتبه لمثلها. خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، خير نساء العالمين يفعلن هذا. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه. تنظر هل يتغير وجهه أم لا، هل تقول هل يأذن لي فيها، وهذا تستفيده المرأة أنها تراعي حال زوجها، طبعا المرأة التي ترجو الله واليوم الآخر، لأن رضا الله من رضا الزوج كما مر معنا سابقا. قالت: فلم تبرح زينب، يعني واقفة مكانها وتتطاول علي، حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فلما وقعت بها، ردت عليها عائشة مباشرة: لم أنشبها حتى أنحيت عليها، يعني لم أتركها حتى أسكتها. ماذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لما سكتت زينب بعد أن ردت عليها عائشة رضي الله عنهن أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. يعني ما تقديرين عليها. فأبو بكر من خير العرب نسبا وفصاحة، ما تستطيعين على ابنة أبي بكر. وانتهى الموقف. لا أنه قام يلعنهن ويسبهن ويلعن الساعة التي تزوج فيها ويذمهن، بل تعامل مع الموقف بحكمة وليونة. في القصة من الفوائد، قال ابن حجر: ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعز الناس عنده وهي فاطمة. وهذه المرأة لابد أن تستحضره إن كانت تريد الله واليوم الآخر، إن كانت ترجو الله واليوم الآخر، لابد أن تحترم هذا الزوج. فزوجها ذو مكانة، هذه المكانة أعطاها له رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وهذا تكلمنا عليه في محاضرة زوجك جنتك ونارك. فالمفروض أن المرأة تعامل الزوج بالتي أحسن وتعطيه مكانته الصحيحة. اثنين، فيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاول ولا يميل مع بعض على بعض، وفيه جواز التشكي والتوسل في ذلك. الأمر الثالث والفائدة الثالثة، فيه عذر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، قولها: يسألنك العدل فابنة أبي قحافة، والنبي صلى الله عليه وسلم من أعدل الناس، فكيف تطالبين النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في أمر لا يملكه؟ قالوا: فيه عذر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب لكون الغيرة قد غلبت عليها، فلم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك اللفظ. فهذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته. من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وهي كثيرة جدا، انتهينا الآن من ذكر هذه الأمثلة على الغيرة، وهي كثيرة تحتاج بنفسها إلى محاضرة. لكن من المواقف الأخرى التي تدل على ملاطفته لزوجاته صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب من المكان الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها، وأتعرق العرق أي العظم الذي عليه اللحم، وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وهذا فيه ملاطفة الزوج لزوجته، وهذا مما يديم العشرة بين الأزواج. ومن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ما ورد عن كثير منهن، أنه كان يغتسل معهن صلى الله عليه وسلم. فورد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وورد عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد، وكذلك أم سلمة. وهذا من حسن التعامل فيما بين الأزواج، وهذا فيه ملاطفة ويؤدي كذلك إلى المحبة. وأختم بذلك، ومن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وملاطفته لهن ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب زوجته ويعلم حالها، ما يراقبها يعني يمشي وراها، وإنما يراقب تصرفاتها في البيت، ما الذي يرضيها، ما الذي يغضبها؟ طبعا الزوج الذكي إذا أراد أن ينعم حياة طيبة لابد يفعل هذا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإن كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال ابن حجر: يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل وعدمه. وفيه فطنة عائشة رضي الله عنها، لماذا أتت بذكر إبراهيم بالذات ولم تأتي بغيره؟ لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فنسب نبينا صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم كما نص ذلك على ذلك رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن، فلا تثور غيره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فطنة عائشة رضي الله عنها. من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان يحادثهن ويسامرهن ويجلس معهن، وهذا هذا الموقف فقط هو موضع كلامنا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وفيه شرح حديث أبي زرع وأم زرع. وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الجم الكثير، قد ألفت فيه رسائل وكتب في قصة واحدة وموقف واحد من النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.